بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب وأحكام الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب والأحكام المتعلقة بالصيام. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول أمر مهم وعبادة عظيمة من العبادات التي هي تظهر جليا في رمضان، ألا وهي تلاوة القرآن. فهذا القرآن أنزل في شهر الصيام، ولذلك يسمى شهر رمضان بأنه شهر القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونزول القرآن كان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأهل العلم في بيان معنى إنزال القرآن على قولين، فمنهم من يرى أنه ابتدأ إنزال القرآن في رمضان، وقول آخر أنه ابتدأ أو نزل القرآن في ليلة القدر من السماوات العلى إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على الأيام. والمقصود أن هذا الشهر له خصوصية مع القرآن، وهذه الخصوصية تقترنان حتى في الأحاديث، فهو شهر رمضان وهو شهر الصيام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جامعا بينهما الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، فكلاهما شفيعان للمرء يوم القيامة. وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كذلك أيضا في رمضان كانت عناية خاصة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان. وفي السنة الأخيرة توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. فهذه هي المدارسة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، أثمرت أمرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ثمرة هذه المدارسة هي أنه عليه الصلاة والسلام كان أسرع بالخير من الريح المرسلة. إذن فلا بد على المسلم أن يهتم بالقرآن، وأن يكون اهتمامه عظيما. وسنذكر إن شاء الله شيئا من نماذج السلف وعنايتهم بالقرآن في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أم أحمد.
العام التوفيق مبارك.
خير وصحة وسلامة، الله يبارك فيك.
بغيت أسأل الشيخ. أنا عندي شوية ذهب يعني ما ألبسهم للأمانة، يعني كل شهر رمضان أنا أطلع زكاتهم، بس لأني أنا أشتغل وما عندي إلا مصدر دخلي هذا الراتب، وساعات أنت الذهب يعني مثلا يوم لون بوزنها بيطلع يعني مثلا ما نقول 1000-2000 درهم، ما يتم لي شيء من الراتب لآخر الشهر، فأنا ما أعرف كيف يعني ما عندي المبلغ اللي أطلع الزكاة لها، فهل أنا أعتبر شيء آثمة يعني أن أنا ما أطلع الزكاة الذهب هاي، يعني لأن مثلا عندي الزوج ما يعمل وأنا اللي أصرف يعني، عرفت شيء؟
طيب. واضح بالنسبة
واضح
بالنسبة لهذا الذهب الموجود عندك، هذا الذهب مخلت لنا أنت لخزينة يعني بتبيعينه في المستقبل أو
أيوة مثل
يعني ما بتلبسين أبدا؟
ما ألبسه لا.
طيب
ذهب جديد.
وزنتي هذا الذهب وكم طلع معك
للحين؟ لا بس يعني أنا عندي يعني ذهب يعني لو بوزن
يعني فوق النصاب، فوق 85 جرام أو أقل؟
هي تقريبا 85 يعني، عندي تقمين ثلاثة شيء فيول.
إن شاء الله. سؤال ثاني أحمد.
يعني لا بس هذا بعرف أنا شو الحكم في هالشيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم. سؤال محمد، فضل الشيخ تقول عندها ذهب ولا تلبسه، تقول أنه فوق النصاب، و تقول أنا أعمل لكن راتبي على قدر نفقاتي، وتقول عندي الزوج لا يعمل، أيضا تقول فضل الشيخ أن إذا أردت أن أخرج زكاة هذا الذهب ليس عندي المبلغ الكافي لأخرج زكاة هذا الذهب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الذهب قد اختلف فيه العلماء إذا كان ملبوسا هل فيه الزكاة وليس فيه الزكاة، ولكن الأخت تسأل عن أن هذا الذهب الموجود عندها ليس من ضمن الملبوس من الذهب، هو من الحلي ولكنه ليس حليا معدا للبس، وإذا كان حليا ليس معدا لللبس ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيه شرط أن يكون هذا الذهب قد بلغ النصاب. ولذلك الأخت السائلة عليها أولا أن تسلك السبيل لكي تزكي هذا الذهب، فأولا تذهب بهذا الذهب إلى الصائغ كي يزن هذا الذهب، وإذا صاغت ذهبت به إلى الصائغ فعليها أن تنتبه حين وزن هذا الذهب أنه لابد أن يكون 85 غراما من الذهب الخالص عيار 24. الأمر الثاني أن يخرج الصائغ من هذا الذهب الذي وزنه كل ما لا علاقة له بالذهب كالأحجار الكريمة وقطع القطع التي يجمل فيها الذهب، فهذه أيضا تخرج من حساب الزكاة. ثم بعد ذلك إذا خلصت إلى الوزن المطلوب من الذهب الخالص فإنها حينئذ تعلم المقدار الواجب عليها، فإذا لابد أن يكون هذا الذهب قد تجاوز يكون 85 جرام فأكثر من الذهب الخالص، ثم بعد ذلك إذا عرفت هذا العد فإنها يجب عليها أن تزكي هذا المال. فإما أن يكون هذا المبلغ موجودا عندها في الحال، فإنها في هذه الحال يجب عليها أن تخرج هذا المبلغ. فإن لم يكن هذا المال موجودا عندها في ذلك الوقت، فإن هذا المال يبقى في ذمتها، يبقى في ذمتها. فإذا تيسر لها بعد ذلك أدت هذا المبلغ الذي عليها. إذن الأخت لابد أول شيء أن تذهب إلى الصاغ وتزن الذهب، ربما هذا الذهب لا يصل إلى 85 جرام، أو أن هذا الذهب مع بعد حذف ما يجمل فيه الذهب من الأحجار الكريمة ومن الفصوص ونحو ذلك ربما لا يصل إلى مبلغ النصاب، وربما إذا وصل سيكون المبلغ الذي عليها قليلا ما دام أنه لم يصل إلى الأوزان العليا. يعني إذا نصاب 85 جرام من الذهب في هذه الأوقات يتجاوز 21,000 ونحو ذلك في هذه الحدود. وعندما نحسبها نحسب المبلغ الذي وصل إليه الذهب ونقسم هذا المبلغ على 40، ولنفترض أن هذا المبلغ قد وصل إلى 50,000 درهم، فإن نقول أن تقسم المبلغ هذا 50,000 درهم على 40 أو 2.5% نفس النتيجة، يكون 1250 درهم. والله سبحانه وتعالى أعطانا الكثير من المال وأوجب علينا الشيء اليسير القليل من المال. فالمقصود أن سؤال الأخت السائلة هو تكلمت عن الذهب الذي لا يلبس عندها، والذهب متى ما لم يكن ملبوسا بمعنى أنه مدخر أو هو بمثابة الكنز عندما يجب عندما تحتاج ليس تزكي، فهذا يتجب فيه الزكاة قولا واحدا عند العلماء. الخلاف بين العلماء وقع في الذهب الذي تلبسه، فإذا كانت تلبس هذا الذهب ولو أحيانا تلبسه أو معدا للبس فإن هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة على قول جمهور العلماء. إذن الأخت السائلة عليها أن تفصل بين الذهب الذي تلبسه والذهب الذي لا تلبسه، والذهب الذي لا تلبسه تزن هذا الذهب، ثم بعد ذلك تنظر في مقدار الموزون، إن وصل إلى 85 جرام من الذهب الخالص فإنها حينئذ تزكي هذا المبلغ. إن كان موجودا عندها أخرجته، وإن لم يكن موجودا عندها وترجو أن يأتي إليها مال بعد ذلك لو أخرت إخراج الزكاة، نرجو أن لا يكون عليها حرج، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ذكرتم أن الزكاة في الذهب في عيار 24، يقول عيار 21 أو 22 إذا بلغ النصاب هل يزكى أم لا؟
نعم، الزكاة تجب في الذهب، ولكن الذهب يختلف حسابه ما بين الغرامات، ما بين الغرامات. فالذهب الذي تجب فيه الزكاة وعليه حساب الزكاة الذي عليه أكثر أهل العلم 85 غرام من الذهب. أما إذا كان العيار 21 فإن النصاب يكون 170 غرام، 170 غرام، فهذا هو الذي عليه. فالمقدار هو الذي يحسب فقط ويخرج، أما الزائد فإنه لا يخرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ يقول هل يجوز إطعام 10 مساكين كفارة يمين، ويكون بعض هؤلاء من المساكين من غير المسلمين؟ يقول هل يجوز إطعام 10 مساكين كفارة يمين؟ ويقول بعض هؤلاء من المساكين من غير المسلمين.
الزكاة والمقادير الواجبة إنما تكون للمسلمين، تكون للمسلمين.
كفارة يمين يا شيخ هذه؟
نعم، الكفارة اليمين هي الكفارات الواجبة، أي كفارة واجبة فالأصل أنها تكون للمسلمين، ومتى ما كانت هذه الكفارة قد استحقها المسلم فإن صرفها لغير المسلمين لا يعد مجزئا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك يا فضل
الشيخ. احنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كثر أمرة لأمرة كفارة ما بينهما.
نعم،
لكن شيخ في شخص واحد يقول لا، مفروض النبي صلى الله عليه وسلم ما زار الأمرة إلا مرات وحج ما صار إلا مرة، مفروض أنت تساعد للمساكين والفقراء في العالم موجود، أنت أعطيهم هو أفضل، أما أنت ما تروح، تخلى عندك فلوس خلي حد غيرك تروح أو لا تروح، هذا فلوس خلى أعطي لواحد محتاج. فنريد راعي الإسلام راعي الدين. وشيء ثاني سؤال، زكاة المال، يقول مثلا واحد غني الله يبارك في تجارته وعنده مول مثلا طلع 200,000، يقول هذا 200,000 هو بيصدق فيها مثلا للشخص واحد 500 500 500، يقول لا يفيد هذاك 500 للشخص ولا يفيد 200. بقول شو كان، يقول زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة كان بيسددوا مثلا عنده 200,000 يسد عن واحد 200,000 كامل، ليش يسدوا عنه؟ يقول السنوات القادمة هذا الفقير بيصبح هو يصدق يتلى زكاة المال، ليش؟ لأنه ما عنده ديون ما عنده على رأس. فهل هذا صحيح يعني؟ ولا هذا زكاة اللي تلى مثلا يعطي لشخص واحد هو صح ولا يعطي كثير؟ أنا أشوف ناس كثير عندهم أموال الزكاة المال يتلى. أنا سرت واحد محل مال ملابسات، كان هو واقف عند الباب يعطي للناس 100 100 100 100 100، يمكن فوق 50,000. فأنا شفته بعيني يعني، فشو أفضل؟ يريد رأي الشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول للعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في حياته إلا مرة واحدة، وكذلك لم يحج إلا مرة واحدة. فيقول أن الإنسان إذا ذهب للعمرة وحج مرة واحدة يكفيه، والأفضل له بعد ذلك هل أن يساعد من لا يستطيع الذهاب للحج والعمرة؟ يقول هل هذا أفضل، وهل هذا الكلام صحيح أن الأفضل أن يساعد من لا يستطيع أفضل من أن يذهب هو؟
الحمد لله، النصوص الشرعية دلت على فضل الحج وفضل العمرة، وهذه الأفضلية تتعلق بالخطاب لمن كان واجدا لذهابه للحج والعمرة، فالنصوص التي دلت على أفضلية الحج والعمرة كلها يخاطب بها من كان قادرا، فمن كان قادرا على الحج أو العمرة فإنه يستحب له أن يزور بيت الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الحج والعمرة. ولكن ما هي المدة التي لا ينبغي للمرء أن يترك فيها بيت الله سبحانه وتعالى؟ قدر ذلك أهل العلم ب5 سنوات، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقول إن عبدا أصححت له في جسمه وأوسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن أقصى مدة لا ينبغي المرء أن يترك فيها الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى 5 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وبناء على ذلك فالأصل أن المرأة متى ما استطاع أن يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فهذا الذي ينبغي عليه أن يفعله، لأنه بذلك يجدد العهد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والمنافع التي يحصلها المرء الذي يتابع بين الحج والعمرة كثيرة جدا، فمنها تقوية الإيمان، فإن الذهاب إلى بيت الله جل وعلا وأداء هذه الشعائر في هذه الأماكن الطاهرة المقدسة مما يزيد في الإيمان. وكذلك أيضا فإن هذا الذهاب يورث المرء بركة في ماله وبركة في صحته، فمن أكثر من زيارة بيت الله سبحانه وتعالى فإنه يبارك له فيه، يبارك له في ماله في صحته في وقته بسبب كثرة زيارته لبيت الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق ما هو مطلوب بكثرة الزيارة فإنه إن وجد أحدا معوزا لا يجد ما يذهب به إلى بيت الله جل وعلا فالأفضل له هنا في هذه الحال أن يساعد غيره. فإذا حقق ما هو مطلوب من متابعته وكثرة ذهابه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وقد راجع ما يتعلق بتقوية إيمانه، فإنه في هذه الحال لو أنه ساعد غيره ممن لا يستطيع الذهاب فلم يذهب سابقا فأعانه على ذلك فهو يحصل بذلك على الأجر، فمن ساعد غيره فإنه يشاركه في الأجر من غير أن ينقص من أجر الزائر أو الحاج والمعتمر شيئا. فمن كان مكثرا للزيارة فلو أنه ساعد غيره هذا عمل طيب يؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل الأخ محمد عن زكاة المال، يقول الآن الغني عندما يخرج زكاة ماله يكون عنده مثلا مبلغ كبير، فيقول إذا وزعها على عدة فقراء يصبح لكل فقير جزء يسير، فيقول لا يعني يصبح الفقير بهذا المبلغ غنيا، فيقول هل الأفضل أن يعطي شخصا واحدا يغني شخصا واحدا أفضل أم أن يوزع على عدة فقراء لكل فقير شيء يسير؟
هذا يختلف، يختلف بحسب ما عنده من المال وبحسب الفقراء الذين سيعطيهم هذا المال. فإن كان المال الذي عنده مال يسير قليل، وهذا المال الذي عنده هناك فقراء كثر، لو أنه وزع هذا المال على هؤلاء الفقراء لما حصل لهم الانتفاع بهذا المال، ولو أنه يعني أعطى فقيرا واحدا في هذه الحال كان أو اثنين كان ذلك أنفع لهما. إذا المسألة تقديرية ينظر فيها إلى نفع الفقير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل. نعم أبو محمد، نعم نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الوديعة فيها زكاة؟
الوديعة إذا كانت هذه الوديعة قد كنزها لمدة عام واحد، وهذه الوديعة أيضا حال قد بلغت النصاب سواء بنفسها أو سواء بجمعها مع ما عنده من الأموال الأخرى، فإنه حينئذ يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا المال الموضوع أو المكنوز، ولكن لا يلزمه أن يخرج من ذات المبلغ الذي أودعه، فيجوز له أن يخرج من مال آخر عنده غير هذا المال حتى لا يكسر الوديعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يبارك فيك. بالنسبة للزكاة الله يسلمك، الحين لو واحد مثلا يقول أنا عندي فلوس حق الزكاة فهو يتعمد أن قبل لا يدفع الزكاة أن مثلا استثمرها قبل يستثمرها يشتري أسهم يشتري سيارة يشتري شيء يتعمد بهالشيء، هل الشيء هذا جائز أن يحرك فلوسه ولا أن يدفع الزكاة أحسن؟ شكرا
جزاك الله خير محمد حياك الله. سؤال فاصيح محمد يقول البعض من الناس عنده مال وبلغ النصاب قبل يقول أن يحول عليه الحول يتعمد يقول أن يستثمر هذا المال أو يشتري به شيء مثلا سيارة أو منزل أو غير ذلك حتى لا يزكي هذا المبلغ.
من القواعد التي بنيت عليها الشريعة هي تحريم الاحتيال، فالاحتيال لا يحرم الحرام ولا يحلل لا يحرم الحرام ولا يحرم الحلال. إذن من كان عنده مال فتصرف فيه قبل الحول، فإن كان هذا التصرف من قبيل تقليب المال فإنه سيجب عليه حتى ولو أخرجه من ماله واشترى به عقارا مثلا. فإذا كان عنده مال وهذا المال أراد أن يهرب من زكاته فاشترى به عقارا ليبيعه، فإنه في هذه الحال تجب عليه زكاة عروض التجارة. وكذلك أيضا لو كان عنده مال فاشترى به أسهم لكي يضارب بها فإنه ستجب عليه حينئذ الزكاة، وتكون الزكاة هنا زكاة عروض التجارة. ولكن إن تصرف في هذا المال قبل حوله فاشترى به شيئا لأولاده أو لزوجته مما يستعمل فإنه والله أعلم حينئذ لا زكاة عليه لأنه اشترى به ما لا تجب عليه الزكاة. فإذا لابد أن يراعى في ذلك القصد والنية، فإن كان قصده التهرب من المال الزكوي فإن ذلك لا يعفيه من ما وجب عليه من الزكاة. أما إن تصرف به تصرفا صحيحا هو عنده وجبت عليه الزكاة ولكنه تصرف تصرفا صحيحا وقصد بذلك التصرف الصحيح فإنه حينئذ يظهر والله أعلم أن هذا تصرف صحيح وقد اشتركت فيه نيتان، نية سليمة بفعل ما هو مباح له ونية أخرى بتهربه من الزكاة، فنقول هنا يظهر والله أعلم أن التصرف هنا صحيح إذ أنه فعل ما هو مباح، لكن الإشكال في إن كان فعل ذلك تهربا صرفا من الزكاة التي تجب عليه فإنه هنا يعامل بنقيض قصده. والقاعدة عند العلماء أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أحسب النصاب في الذهب؟ فيقول مع اختلاف العيارات، هناك عيار 18 وعيار 21 وعيار 22 وعيار 24، كيف يكون حساب النصاب مع اختلاف العيارات؟
الحمد لله. قضية حساب العيارات قد اختلف بعض العلماء في طريقة الحساب الذي يحسب به عيار الذهب، فبعضهم يذهب إلى أنك تضرب عدد الجرامات. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، الله يبارك فيك يحفظك.
بدي أسأل الشيخ جزاك الله خير.
نعم.
أنا عندي دين في بلدي، هل إذا تأخرت في سداده هل يوجد علي شيء؟
حال وقت السداد؟
يعني مو دين سداد، يعني دين علي. أنا كانت عندي تجارة وخليت التجارة وإجيت إلى هنا. هل إذا تأخرت في السداد هل يرد علي شيء أم؟
تأخرت في ماذا؟
أخرت في السداد، ولكن نيتي أني أسدد الدين.
يعني تعامل في تجارة ولم تدفع القيمة ال.
نعم
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
الله يخليك.
حياك الله. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
عمرك أنا بغيت تسأل.
نعم.
إذا أنا نذرت إني أذبح ذبيحة.
نعم.
على إيش؟ نذرت إني أذبح ذبيحة.
نعم.
هل أشتري ذبيحة أذبحها عشان دم، ولا حتى لو أشتري مثلا لحم الكفن الملاحم اللي يبيعون ذبيحة؟
يعني مذبوح جاهز.
مذبوح وجاهز، إلا أنا قطعه ووزع اللحم هذا
إن شاء الله،
ولا أشتري ذبيحة كامل أذبحها
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. كلام أخرى؟ نعم. نجيب فضل الشيخ السؤال بالنسبة لزكاة الذهب مع اختلاف العيارات، كيف نحسب النصاب؟
بالنسبة لحساب الغرامات إذا اختلفت من حيث جودة عيار الذهب، فإن هناك أكثر من طريقة لحساب ذلك. فلنفترض مثلا أن أحدا عنده 180 غرام من الذهب عيار 24، كيف يقدرها على حساب 85 غرام من عيار الذهب الخالص؟ فيقولون يأخذ هذا الغرام الذي عنده مثلا 180 غرام فيضربه في 21 إن كان العيار 21، ثم يقسمه على 24 فيكون الناتج هو ناتج عيار الذهب الخالص، ناتج عيار الذهب الخالص. وإذا كان عنده عيار 18 نفس الأمر، يأخذ 100 مثلا، عنده مثلا نفترض 180 غرام عيار 18، يأخذ الحساب كالتالي: 180 غرام ضرب 18 تقسيم 24، الناتج سيكون معادلا بعيار الذهب الخالص 24. هذه الطريقة، وهي لعلها تكون من أسهل الطرق في حساب العيارات. وهناك طريقة أخرى باعتبار الغرامات أنفسها، فهؤلاء يقولون إذا كان عنده الغرام عيار 24 فالحسبة تكون بغرامات 85 غرام من الذهب كما هو معروف من الذهب الخالص. أما إذا كان عيار 18 فسيكون بحساب 92.7 غرامات، هذا إذا كان عيار 22، وسيكون أقل منه بفاصلة غرام 1%، وعيار 21 سيكون 97.1 غراما من الذهب، وفي عيار 18 سيكون 113.3 غرام من الذهب. إذن هذه هي الأوزان، وهناك ما هو أقل من ذلك وأيضا قدره العلماء. إذن في الطريقة الأولى عندما نحسب الغرام نحسبه بالعيار الذي يسأل عنه، ثم نضربه في نحسب أولا الغرام ثم نضربه في العيار الذي هو عليه، ثم نقسم هذا على 24، الناتج سيخرج لنا بعيار 24 كما ذكرت. فمثلا لو كان عنده 170 غرام من عيار 21 يكون الحساب كالتالي: 170 غرام ضرب 21 ثم نقسمه على 24، فالناتج الذي سيخرج لنا الناتج بعيار 85 غرام من الذهب. فهذا الناتج يحسب فيه كم هو سعر غرام 85 مما هو موجود الآن، ثم هذا الناتج الذي عنده سيكون مقدرا بعيار 24. والطريقة الأخرى هي أن ينظر إلى الغرام من حيث هو غرام، سعر غرام الذهب 21 وعليه الحساب، فعيار 22 سيكون النصاب فيه 92 غرام فاصلة 7، فيقدر ما هو موجود في سوق الذهب مثلا كم غرام 21 كم سعره، فالغرام الموجود عنده من عيار 21 يضربه في هذا المبلغ، سيكون عنده الناتج ناتج محصل ما عنده من الغرامات، ثم يخرج منه 2.5%. إذن المسألة لها طريقتين في الحساب. الطريقة الأولى أننا ننظر في عيار الذهب الذي يسأل عنه ونحول هذا العيار إلى ما يوازيه من عيار 85 غرام من الذهب. والطريقة الثانية هي أننا ننظر في ذات العيار نفس العيار ونخرج عنه الزكاة، وهذه ربما تكون أسهل. فعيار 22 عيار 22 من الذهب يقدر ب 92 غرام فاصلة 7، وعيار 21 97 فاصلة 1 غرام من الذهب. فهاتين طريقتين يمكن من خلالهما حساب من عنده أوزان أخرى غير عيار 24 وهو عيار الذهب الخالص، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول عليه الدين في بلده، كان عنده تجارة واشترى يقول بضاعة لم يستطع أن يسدد، فيقول إلى الآن الدين لا زال علي ولم أستطع السداد إلى الآن، يقول في نيتي متى وجدت المال أن أسدد هذا الدين، يقول هل علي شيء؟
من كان عليه دين فإنه يجب عليه أن يؤدي الدين الذي عليه متى وجده، لأن هذه ديون والمرء محبوس على دينه، ولذلك الإنسان لابد أن ينوي نية طيبة عند أخذ الأموال، أن ينوي يرجع هذه الأموال إلى أصحابها، ومتى ما نوى هذه النية الطيبة فإن الله جل وعلا يقضي عنه هذا الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله. إذن هذا الدين الذي عليك يجب عليك أن تؤدي هذا الدين متى ما تيسر عندك المال، وهذه النية الطيبة التي توجد عنك هي نية طيبة نرجو أن يؤدي الله جل وعلا عنك إن لم تستطع السداد، لكن هذا الدين الذي عليك هو في ذمتك، ويجب عليك أن تبادر إلى رد هذه الديون إلى أصحابها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول نذر أن يذبح ذبيحة، فيقول هل يجوز أن أشتري مثلا ذبيحة مذبوحة جاهزة وأقطع اللحم ووزعه، أو يقول يجب أن أشتري ذبيحة وأذبحها بنفسي؟
من نوى أن يذبح ذبيحة سواء كانت نذرا عليه أو سواء كانت عقيقة عليه أو وجبت عليه هذه الذبيحة، فإنه يلزمه أن يذبح هذه الذبيحة وأن تكون النية سابقة للذبح، بمعنى أن تكون هذه الذبيحة موجودة وأن ينوي ذبحها، سواء ذبحها بنفسه أو أوكل غيره في ذبحها. أما إذا اشترى لحما مذبوحا فإنه لا يصدق عليه أنه ذبح، لماذا؟ لأن هذا الذبح قد سبق النية التي أراد بها الذبح، وبناء على ذلك فهذا الذبح الذي الذبيحة التي اشتراها جاهزة من السوق فإنها تعتبر صدقة، ولا تقع عنه عقيقة أو نذرا أو واجبا وجبت عليه من الكفارات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أردد خلف المؤذن وأنا في الخلاء؟ يقول حيث بإمكاني أن أسمع الأذان من هذا المكان.
من كان يقضي حاجته فإن هذا الموضع ليس موضعا لذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما سلم أبو هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم قال له معتذرا: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن هذا الموضع ليس موضع ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن وقع ذلك في نفسك فإن الأمر في نفسك لا يضر، لكن لا تتلفظ بلسانك وأنت في هذه الحال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
يا مرحبا، كيف الحال؟
حياك الله يبارك فيك يحفظك أخ سالم.
يا مرحبا، لو سمحت أخي أبغي أسأل الشيخ.
نعم تفضل الشيخ، اسمعك.
شيخ، أنا عندي مصنع فحم.
نعم.
أصنع الفحم على أشكال متعددة، يعني شيء منه دائري، شيء منه مربع، شيء منه اسطواني طويل. فالفحم هذا شيء نبيعه لأصحاب المطاعم والمشاوي، وشيء نوزعه في السوبر ماركتات في المحلات والبقالات، وتجي ناس تشتري الفحم هذا من البقالات والمؤسسات ولا السوبر ماركتات، وتستخدمه في استخدامات أخرى اللي هي الشيشة وشرب الشيشة عزكم الله. فهل أنا يلحقني أثم من الشغلة هذه؟
إن شاء الله.
أو لا؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. سؤال الأخ سالم، فضل الشيخ يقول أنه عنده مصنع للفحم، ويقول هذا الفحم نبيعه لبعض المطاعم ولبعض البقالات، فيقول من الناس ما يشتري من البقالات هذا الفحم ويستعمله في الشيشة والتدخين، فيقول هل علي شيء، هل علي إثم؟
من كان عنده سلعة تباع وهذه السلعة أو هذه الثمرة قد يساء استغلالها، فالأمر في ذلك على النحو التالي: إما أن يعلم أن هذا البائع أو هذا المشتري الذي اشترى منه هذه السلعة يستخدمها فيما هو محرم قطعا، فهنا لا يجوز لك أن تبيعه، كأن يكون عنده عنب فيبيعها لمن يصنع منه الخمر، فهنا لا يجوز له أن يبيع العبن عنبها هنا لمن يعلم يقينا أنه يصنع الخمر. لكن إذا باعه، إذا من لا يعلم أو ظهر منه أنه يستخدم هذا الأمر فيما هو حلال، فعند الجهل وعند العلم اليقيني فإنه هنا لا إثم عليه ولا حرج، وإنما الإثم على من أساء استغلال، فأساء استغلال هذا الفحم أو أساء استغلال هذا العنب فصنع منه أو استعمله فيما هو محرم. إذن قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هي تنزل في من كان كنت تعلم أنه سيسيء استخدام هذا الأمر، أما إن جهلت أو علمت أنه يستخدمه استغلالا حسنا مباحا وإذا به أساء الاستغلال فلا إثم عليك ولا حرج، وإنما الإثم على من ارتكب بما هو مباح ما هو محرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول أردت أن أصلي 12 ركعة، فيقول أنه صلى الظهر أو قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، ويقول نسيت أن أصلي بعد المغرب وبعد العشاء تذكرت يقول بعد صلاة التراويح، فيقول هل يجوز أن أقضيها بعد التراويح؟
نعم، النافلة متى ما كان المرء محافظا عليها أو نسي أداءها وقد كان محافظا عليها أو شغل عنها لعارض فله أن يقضيها، ويقضيها كما ذكر الأخ السائل يقضيها متى ما تذكر. فإذا تذكر بعد العشاء أنه لم أو بعد التراويح أنه لم يصلي ما كان محافظا عليه من النفل فله أن يقضي هذا النفل. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قضاء النفل، ثبت عنه قضاء ركعتي الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن الفجر قام صلى الله عليه وسلم وصلى أولا الراتبة ثم صلى بعدها الفريضة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لما شغل عن ركعتي الظهر في لما التقى بوفد عبد قيس صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. قد قالت عائشة يا رسول الله أراك تصلي هاتين الركعتين ولم تكن تصلي في هذا الوقت، قال هاتان الركعتان شغلت عنهما بلقاء وفد عبد القيس، وهذا في صحيح البخاري. إذن فيجوز لك قضاء النفل الذي كنت محافظا عليه ولو كان ذلك بعد صلاة التراويح والوتر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من مساعد الإخراج عاشة صندل، ومن الإخراج مثال علي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.